بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا عبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بلا زحمة عليك، أنا سألتك ذات اليوم سؤال عن التقلب، جاوبتني والحمد لله مشيت عليه، بس بعد عندي سؤال، هل منطقة الصدر والبطن تحتاج إلى جهد؟ يعني لو التوبة هي بالبال والذهن،
يعني قصدك ما موضوع التوبة؟
أي موضوع التوبة بالبال والذهن، لو جسد عضلي يعني جهد عضلي للصدر والبطن.
جاوبتك يا عبير الله يرضى عليك.
جاوبتني قلت لي تقلص ماك وبس جهد بقى عندي الله يخليك بس جاوب.
إن شاء الله. طيب إن شاء الله. أبشر أبشر.
التوبة الشيخ يعني التوبة بالبال والذهن؟
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الثاني.
أي تفضلي.
عندي ذنوب كثيرة بس التوبة صعبة، شلون أسويها سهلة؟
طيب طيب.
شكرا شيخ.
مرحبا مرحبا. من؟ ما أسمع عفوا. أم سفيان.
ألو.
تفضل أم سفيان. تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل أختي.
أنا يا شيخ أصبت بمرض منذ 4 سنوات، ونادرت ونادر ووفيت بوعدي، ولحد الآن لم أشفى بعد يا شيخ، حاسة كأنني ربي لم يرضى علي. انصحني يا شيخ، لا وش نقدر نزيد ندير؟
إن شاء الله يا أم سفيان.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا أهلا وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، بالنسبة للصائم إذا نوى أن يفطر بسبب السفر أو المرض في الفرض أو التطوع ثم تراجع عن ذلك، ما حكم صومه وهل عليه قضاء هذا اليوم؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم قول الله لشخص الله يرحمه بس لغير الميت، يعني لأن يقولون الرحمة تجوز للحي والميت، الحكم في ذلك؟
طيب.
السؤال الثالث، إذا قيمت الصلاة وأنا أطوف حول الكعبة في الأمر، يعني ما العمل؟ هل أقطع الطواف وأصلي معهم، أو أكمل الطواف بعد ما أخلص من الطواف أصلي؟
واضح.
السؤال الرابع، هل المريض الذي لا يرجع شفاء توبة؟
كيف؟
هل المريض الذي لا يرجع شفاء، يعني في حالة تعب يعني ما يشفى، يعني صعب الشفاء، توبة؟ أي.
هل له توبة؟
أيوة.
كيف توبة؟ يعني مريض لا يرجى شفاؤه يكون له توبة مثلا؟ كان عنده ذنب ممكن يتوب في هذا الوقت؟
أيوة.
هذا قصدك يعني؟
أيوة.
طيب يا علي
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخت عبير من العراق. طبعا عبير من العراق، أنا وعدتكم بأن سترجع وتعاود يعني مثل هذه الأسئلة، مع أننا أخذنا العهد والميثاق عليها، ولكن للأسف. لكن ممكن قد تكون عبير يعني ما فهمت بعض جوابي أو شيء، مع أني أنا واضح في جوابي لها. عموما عبير تسأل تقول، بالنسبة لي يعني الإنسان إذا أراد أن يتوب، هل يتوب بالجهد والبال، ولا بالجهد فقط، ولا بالبال فقط؟ يعني مسألة تقول يعني ذكرت عضلات تحريك عضلات الصدر والبطن والتقلصات وشيء من هذا القبيل. يا عبير بارك الله فيك، ذكرت لك بأن الله تعالى يسر وسهل أمور التوبة، ولذلك التوبة في شريعتنا ليس فيها مثل هذه التعقيدات، وليس في شريعتنا إذا أراد الإنسان أن يتوب من شيء أن الوصول إلى التوبة لا يكون إلا بمشقة ولا يكون إلا بجهد أبدا. فالله جل وعلا يسر أمور التوبة، قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك التوبة لا تحتاج إلى تقلصات ظهر وبطن وإلى عضلات وإلى يعني شيء من هذا القبيل أبدا. التوبة إذا حقق الإنسان شروطه يكون قد تاب إلى الله عز وجل. ولذلك شروط التوبة التي ذكرها العلماء ثلاثة، قال العلماء: الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. وإذا كان الذنب مع مخلوق مثلا يرد الحق إلى أصحابه، هذه التوبة يا عبير بارك الله فيك. ولذلك أنت لو همست في قرارة نفسك وفي داخل نفسك وقلت: يا رب أتوب إليك، كفاك هذا. ما يحتاج أن الإنسان إذا أراد أن يتوب يصرخ ويرفع صوته يقول: أنا يا رب تبت إليك، أنا كذا. ما يحتاج. الله عز وجل يسر أمور التوبة، وهذا من فضل الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، ودود سبحانه وتعالى، رحيم جل وعلا، ولذلك سهل أمور التوبة. يعني قد يكون الوصول إلى الذنب فيه مشقة، فإذا أذنب الإنسان سهل الله له طريق التوبة، فما في داعي لمثل هذه الأشياء التي تذكرين. واضح بأن هذا من الشيطان، ويخشى عليك يا عبير أن تؤخري التوبة من الذنب بسبب هذه الأشياء، وثم قد تلقين الله عز وجل وأنت ما تبت إلى الذنب. والله ما أمرك بهذا، لما أمرك أن تفتلي عضلاتك أو تشدي عضلات بطنك وظهرك والتعصبين، ما أمرك الله عز وجل بها. فالتوبة يسيرة ولله الحمد والمنة. عبير من العراق تقول: الشخص الذي عليه ذنوب كثيرة جدا، كيف تكون التوبة سهلة ويسيرة له؟ عبير مثل ما ذكرت لك قبل قليل، الله عز وجل يسر أمور التوبة، ولذلك ما من ذنب يقع فيه الإنسان إلا ويغفره الله عز وجل متى ما انتاب العبد المذنب إلى الله تعالى توبة نصوحة. ولذلك الله تعالى يقول الله تعالى يقول للمشركين: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ليس هناك أعظم ذنبا من الشرك يعصى الله به. ولذلك قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ونلحظ بأن نصوص التوبة كلها التي جاءت في القرآن فيها تيسير ولله الحمد. والله عز وجل رحيم بعباده، وهو التواب جل وعلا، يتوب على التائبين، يتوب على المذنبين إذا تابوا إليه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأختي الفاضلة، مثل ما ذكرت لك، مهما عظمت الذنوب، مهما كبرت الخطايا، إذا تاب الإنسان إلى الله عز وجل تاب الله سبحانه وتعالى عليه. أم سفيان من فرنسا بارك الله فيها تقول: أصبت بمرض من 4 سنوات، ونذرت بنذر وأوفيت ولله الحمد بوعدي، لكن إلى الآن أشعر بأنني ما زلت في المرض وكأن الله غير راض عني، ماذا أعمل؟ أم سفيان من فرنسا بارك الله فيك. أولا يا أختي الفاضلة، لا بد أن تعلمي بأن هذه الدنيا هي دار ابتلاء ودار اختبار، هذه الدنيا دار أعراض ودار أمراض، هذه الدنيا دار أحزان وأفراح وأتراح، يعني فيها تقلبات. ولذلك هذه الدنيا يعني إذا تأملها الإنسان يجدها بأن لم تصفو لأحد من الناس، لا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لمؤمن ولا لغير مؤمن، طبعت على كدر
وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. أختي الفاضلة هذه هي الدنيا، هذه الدنيا، ولذلك الله عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. والناس في التعامل مع الابتلاءات ومع الأمراض أنواع وأقسام ومراتب، مراتب. أعلى رتبة هؤلاء الذين إذا ابتلاهم الله عز وجل رضوا عن الله ووقفوا على قنطرة التسليم لله، وعلموا أن ما في هذا الابتلاء من المنح ومن الهبات الشيء العظيم. ولذلك تجدهم حتى الألم، ألم المرض يذوب مع حلاوة الصبر، مع حلاوة الرضا لله عز وجل. إن بعض الناس الآن كأنه يشترط على الله عز وجل مثلا، وتجده مثلا يعني يتعامل مع ربه لا على تعامل العبد مع السيد، ولا على تعامل المملوك مع الملك سبحانه وتعالى. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، ربنا جل وعلا هو الذي خلقنا، والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في تقديره. وكل قدر الله خير للعبد، كل قدر الله خير للعبد. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. الله أكبر. هكذا يفسر النبي عليه الصلاة والسلام طبيعة تعامل المسلم مع هذه الأشياء، يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لاحظ كيف العبد يعني ما بين نعمة يشكر الله عليها وبلية يصبر عليها لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه، يعني قدر إيمانه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في البلاء، يعني قوة الإيمان، قوة الإيمان. فيا أخت الفاضلة أنت لما نذرت مع أن النذر مكروه كأن قلبك التفت إلى هذا النذر، وكأنك تقولين يا رب أنا نذرت لك وين الشفاء. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال النذر لا يرد من قدر الله شيء، النذر ما يرد من قدر الله شيء، والنذر إنما يستخرج به من البخيل. ولذلك أخت الفاضلة تعاملي مع ربك تعامل المؤمن المستسلم لله عز وجل، لأن قضاء الله خير للمؤمن، قضاء الله خير، والله عز وجل أراد بك خيرا حينما حينما ابتلاك بمثل هذه الأمراض. فاصبري واحتسبي وأري الله منك إيمانا وتسليما ورضا عن الله عز وجل. وما تدرين يا أختي الفاضلة لو كنت في غير هذه الحال لربما سلب منك الإيمان، نسأل الله السلام والعافية، ما تدرين، فما أنت فيه خير. ويوم القيامة أهل العافية يتمنون ما عليه أهل الابتلاء، لأنهم يمشون على الأرض وليس عليهم خطيئة. فاستسلمي لله ووكلي أمرك إلى الله وفوضي أمورك كلها لله عز وجل مع بذل السبب. أنت غير ممنوعة من بذل السبب، بل أنت مأمورة ببذل السبب، يعني زيارة العيادة، زيارة المستشفى، الرقية الشرعية، مع اعتقاد بأن هذه كلها أسباب، وأن الذي بيده الشفاء هو الله سبحانه وتعالى وعز. ولذلك أختي الفاضلة استثمري هذه الحالة اللي أنت فيها بما يقربك إلى الله، أكثري من ذكر الله، أكثري من الدعاء، اعلمي بأن هذا المرض هو كفارة لك تأتين يوم القيامة وليس عليك خطيئة. هذه الدنيا أختي الفاضلة هذه دار زوال، دار انتقال، هذه ليست دار خلود وبقاء. ولذلك يقول جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الأجساد الآن ترجع إلى التراب، ترجع إلى أصلها، ثم يوم القيامة يعيش الإنسان حياة أبدية سرمدية، يعيش أبدية الله، المؤمن في جنة عالية والكافر في نار حامية، نعوذ بالله. ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار. والمقصود يا أختي عبير بارك، عفوا أم سفيان من فرنسا، بارك الله فيك، المقصود بأنك تحمدين الله عز وجل على ما قدر وقضى، وأن تعلمي بأن هذه كلها خير لك إذا فعلا فسرتها تفسير إيماني ورأيت كيف أن الله عز وجل أراد بك خيرا. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، ومثل ما ذكرت لك هذا لا يمنع أنك تزورين العيادة، لا يمنع أنك ترقين نفسك بالفاتحة مثلا، تقرأين الفاتحة 7 مرات وتمسحين بدنك كاملا، تضعين يدك على موضع الألم، تقولين بسم الله 3 مرات، وتقولين أيضا 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاضر، وبقية الأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول: إذا نوى الصائم أن يفطر سواء كان الصوم فرضا أو تطوعا ثم رجع، هل يقضي هذا اليوم؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للصائم إذا حدثته نفسه بالفطر ثم لم يفطر، فإن الراجح من قولي أهل العلم أن صومه صحيح، أن صومه صحيح. العلماء تكلموا على قطع النية، على قطع النية، فإذا نوى قطع النية وعزم على ذلك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم، لأن من شروط النية استمراريتها إلى آخر العمل، فإذا جزم على قطعها فإنه يكون قد أفطر وعليه القضاء. أما هذا التردد الذي ذكرت تقول بأنه نوى، يعني مجرد هكذا أنه يفطر لكنه لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بمفطر من المفطرات، فيكمل صومه ولا شيء عليه. علي من عمان يسأل يقول: ما حكم قول للشخص الحي يرحمه الله؟ يقولون بأن الرحمة تجوز للحي وللميت. علي بارك الله فيك، يجوز الدعاء للحي بالرحمة كما يدعى للميت بالرحمة، يقال رحمك الله يا فلان، غفر الله لك يا فلان، وهو حي يعني يرزق ومثلا موجود أمامك أو غير موجود، مثلا يقول فلان رحمه الله، أو يرحمك الله يا فلان، غفر الله لك يا فلان. ولذلك نحن في مثلا تشمية العاطس ماذا نقول؟ إذا قال العاطس الحمد لله نقول يرحمك الله، يرحمك الله، فيجوز أن يقال للحي يرحمك الله، بارك الله فيك. فضل عثمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
طول عمرك شيخ. ما حكم من أدرك الركوع مع الإمام ولم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ إذا كان الجواب تحتسب ركعة، فما قولكم في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ وفي حال أدركت الركوع مع الإمام وعندما سلم الإمام قمت ولم أسلم لإكمال الركعة التي لم أقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ما حكم؟ هل أسجد للسهو للزيادة أو أكتفي بهذا القدر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني: ما حكم مرور الأطفال بين صفوف المصلين أثناء الصلاة؟ يقطعون الصلاة أثناء الفريضة.
طيب طيب،
جزاكم الله.
مرحبا يا عثمان. نعم أبو فاروق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أول شيء أشكرك دكتور أنت وكل كادر البرنامج، جزاكم الله خير وجعلها ميزان حسناتكم.
آمين، جزاك الله خير.
يزين ويزيك دكتور. عندي شيء 6 أو 7 أسئلة.
تفضل أخوي. الله فيك. تفضل أخوي.
أول سؤال: الصلاة خير من النوم اللي هي في صلاة الفجر،
نعم،
هل هي جزء من الآذان أم لا؟
شام.
اثنين: غسل الجنابة في يوم الجمعة، هل يتوجب غسل الجنابة ثم غسل الجمعة أم هو غسل واحد نية واحدة؟
إن شاء الله.
ثلاثة: شيخ، هذه شغلة قديمة عندي، يعني كنا 5 أصدقاء طلعنا في مهمة، 5 زملاء طلعنا في مهمة، المهم رجعنا في 3 أسرى، واحد منهم مجروح، ف انحصرنا بقينا تقريبا 14 يوم. انقطع عنا الطعام وكذا، فالجريح مات توفى يعني. الشباب احنا بس اثنين اللي ما اكلنا من لحمه، الشباب اكلوا من لحم هذا الشخص المتوفي اللي توفى الاسير. هذا الرجل واحد من عندهم اخر شيء توفى من شيء سنه، فتارك وصيه وتارك اسمي فيها، اتصلوا فيه واسالوا لي اسالوه عن يعني شارح لهم الوضع كله، فما اعرف يعني ايش اقول لهم. انا قلت لهم اسال وبعدين ارجع لكم جواب.
يعني يسال عن الامر اللي اقدم عليه وهو اكل لحم الصديق.
نعم نعم مات. نعم الرجل هو توفى لكن اهله يقولون شنو اللي الواجب علينا نساويه يعني.
طيب ان شاء الله ابو فاروق.
الصلاه بين الاذانين، قلت في حديث انا اسمع لك دائما شيخ، قلت في حديث انه بين كل اذانين صلاه.
نعم.
هل المقصود صلاة يعني الأذانين اللي هم الأذان والإقامة أم من الأذان للأذان؟
إن شاء الله.
إذا الأذان والإقامة يعني هل إنه في صلاة المغرب، هل في صلاة المغرب توجد صلاة سنة؟
إن شاء الله أبو فاروق.
صديق لي يعني كان يصلي لكنه غير ملتزم، ذنوب ومعاصي وكذا، أقسم في الله ثلاث مرات على كتاب الله كذبا، والآن الله هدا يعني بعد ما يعني كثير حكينا معه وكذا الحمد لله اعتدل واهتدى، فيسأل يقول شيء يعني شنو اللي يتوجب علي أساويه حتى أكفر عن هذا الذنب العظيم اللي أنا يعني أجرمت حق نفسي.
لكن القسم هذا يعني يخص نفسه ولا يخص غيره؟
يعني
يترتب عليه أكل أموال أحد، اتهام عرض أحد، شيء من هذا القبيل؟
لا 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 هيك يعني شلون نقول، حسب ما هو قال لي في مرة، قال لي أنت 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 عملت كذا وكذا، قال لهم هذا يعني هذا كتاب الله حاطيده على كتاب الله وقسمه، إنه أنا ما عملت هذا الشيء. هو عمله يعني،
لكن الضرر عليه هو مش على الآخرين يعني.
نعم نعم الضرر عليه هو.
نعم نعم. السؤال السادس.
الشيخ العزيز، يعني كثرة أمور الزواج عبر الإنترنت.
إيه.
فأريد شو هو الفتوى من خلالها، يعني الرجل يتواصل مع امرأة وتتواصل معه ويتعارفون وكذا ويصير زواج، هل هذا جائز أم في تشريع أو في شيء آخر؟
إن شاء الله.
عندي فد ملاحظات شيخ للمسلمين اللي خصوصا اللي عايشين خارج بلاد المسلمين، إذا سمحت لي يعني.
تفضل تفضل.
من خلال البرنامج في تطبيق على الآيفون اسمه مؤذني بالإنجليزي.
نعم.
MORDANI هذا التطبيق طبعا ينزل على الايفون او على الايباد، ينطي اوقات الصلاه الدقيقه اذا يريد يضبط على اقرب مسجد عليه او على الهيئه الاسلاميه اللي في البلد اللي هو فيها.
نعم.
وفي تطبيق اتلوها صح للناس اللي ما يعرفون تلاوه القران، يعلم تلاوه القران، هذا الاندرويد والايفون موجود.
نعم.
وأيضا تطبيق تحفيظ القرآن. جزاك الله خير وبارك الله فيك.
مرحبا أبو فاروق.
وجعلها الله في ميزان حسناتك.
آمين. جزاك الله خير. شكرا شكرا. بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ علي بارك الله فيه من عمان يسأل يقول إذا كان الشخص يطوف حول الكعبة وأقيمت الصلاة ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ علي بارك الله فيك، من كان يطوف حول الكعبة ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي مع المصلي، لأن الطواف سيتوقف ولذلك يصلي مع المسلمين حتى إذا انتهى أكمل من مكانه الذي وقف فيه، يكمل الطواف. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للشخص إذا مزمنا ثم تاب إلى الله عز وجل من ذنوب هل تقبل توبته؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لباب التوبة مفتوح وهذا من فضل الله عز وجل، ولذلك جاء في الحديث الصحيح يبسط الله يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالتوبة ليس لها وقت محدد ولا مكان معين، لكن لها نهاية. فالتوبة لا تقبل إلا لا تقبل في حالتين، التوبة تقبل في كل وقت إلا في حالتين. الحالة الأولى حالة فردية، والحالة الثانية حالة جماعية، يعني الحالة تخص البشرية جمعاء. أما الحالة الفردية فهي متعلقة بكل شخص، وذلك عندما تصل الروح إلى الغرغرة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه إذا بلغت الروح الحلقوم. فإذا تاب الإنسان في هذه اللحظة لا تقبل توبته. لماذا؟ لأنه عاين الموت ورأى الجنة والنار. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، أي إنسان تبلغ الروح الحلقوم والغرغرة، الغرغرة يعني تبلغ الروح هنا مكان الغرغرة، تعرفون الإنسان لما يجي تغرغر يكون الغرغرة تصل إلى هنا. الروح أول ما تخرج مع القدمين يسل الملائكة، تسل ملائكة الموت الروح من القدمين سلا شيئا فشيئا، ولذلك أول ما يبرد من الإنسان قدمه، ثم بعد ذلك تنتقل الروح هكذا ثم تخطف من جهة البصر. فإذا بلغت الروح الحلقوم لا توبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا على المستوى الفردي. المستوى البشرية كلها، إذا طلعت الشمس من مغربها حينما يتحول هذا العالم ويكون من آياته العظيمة التي تتلوها الساعة مباشرة طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا توبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية هي طلوع الشمس من المغرب، هنا لا توبة. لماذا؟ لأن الناس كلهم يؤمنون، الناس جميعا يؤمنون، يقول لما يرون الشمس بدل ما تظهر من المشرق تخرج من المغرب الجميع يؤمن، لكن هنا لا يقبل الله عز وجل توبة أحد. فلذلك في هاتين الحالتين، رجل الآن مريض مرض مزمن هو ما بلغت الروح الحلقوم، نعم إذا تاب الله عز وجل عليه، إذا تاب من الذنوب والآثام ورد الحقوق إلى أصحابه قبل الله منه. لأن أحيانا من يمرض مرض مزمن قد يطول هذا المرض، يعني من الناس من يمرض مرض جرت العادة بأن هذا المرض يموت فيه يبقى 6 أشهر سنة سنتين. فلذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الوقت الذي لا تقبل فيه توبة العبد عندما تبلغ الروح الحلقوم. عثمان من دبي بارك الله فيه يسأل عن المأموم إذا أدرك الركوع مع الإمام ولم يدرك قراءة الفاتحة، يقول هل تحسب له ركعة؟ وماذا نفعل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ وهل إذا صلى، هل إذا أدرك المأموم الركوع ولم يدرك الركعة ثم أتى بركعة زائدة ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ وهل يسجد له السهو أم ماذا؟ عفوا عثمان من دبي بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتمني أصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشرع، هو صاحب الشرع. ولذلك حينما نأتي إلى قول واحد للنبي عليه الصلاة والسلام لابد أن نحيط ببقية الأقوال له مثلا في العبادة الواحدة. فالذي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو الذي قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، بارك الله فيك. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة للمأموم إذا أدرك الإمام راكعا وقد فاتته قراءة الفاتحة فقد أدرك الركعة، لأن هذا هو قول صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال بهذا جماهير أهل العلم. خالف في ذلك بعض الفقهاء في مذهب مشهور ومعروف عند أهل العلم، لكن الأدلة على خلاف ما ذهب إليه أصحاب هذا القول. ولذلك من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وفي لفظ فقد أدرك الصلاة. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يفهمون هذا المعنى، حتى إنهم كانوا يا عثمان يسجدون قبل الصف، قبل إدراك الصف، تحصيلا للركعة. لما يرون النبي عليه الصلاة والسلام راكعا يركعون قبل الصف ثم يدبون إلى الصف، كما فعل أبو بكرة رضي الله عنه حينما ركع قبل الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، سأله من فعل هذا؟ قال أنا. قال زادك الله حرصا ولا تعد، وفي لفظ لا تعد. وقد قال بهذا جمع من الصحابة وفعلوا هذا، كابن الزبير وغيره رضي الله تعالى عن الجميع. ولذلك أخي الفاضل، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولا حاجة أن يأتي بركعة زائدة، لأنه إذا أتى بها وهو يعتقد بأن قد أدرك الركعة فقد زاد في الصلاة، ومن زاد ركعة في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، ولا حاجة إلى أن يقول آتي بركعة ثم أسجد لي السهو. بارك الله فيك. إذن يا عثمان، خلاصة الجواب أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، فإذا أدرك الإمام وهو راكع ولو بمقدار لحظات يسيرة واطمأن في الركوع أدرك الركعة ولله الحمد والمنة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا العلماء يذكرونه في المنفرد ويذكرونه في الإمام المنفرد والإمام، ويذكرون أيضا في المأمون في الصلاة السرية، صلاة الظهر والعصر. وأما الصلاة الجهرية فمن أهل العلم من قالوا لا يحتاج المأموم أن يقرأ الفاتحة، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. أرأيت يا عثمان كيف أن العلماء يقول حتى خلف الإمام لو لم يقرأ في الصلاة الجهرية المأموم فإنه قد أدرك الركعة ولله الحمد والمن. والقول الثاني قالوا يجب عليه أن يقرأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأ خلفي إلا بأمي القرآن. عثمان من دبي بارك الله فيه يسأل عن حكم مرور الأطفال بين الصفوف، هل يقطع الصلاة؟ عثمان بارك الله فيك، الجواب على هذا السؤال من جهتين أو من وجهين. الوجه الأول، هل يقطع مرور الأطفال الصفوف؟ الجواب لا، فالأطفال وغير الأطفال لا يقطعون صفوف المصلين، لأن الإمام ستر لمن خلفه، فإذا مر الأطفال بين الصفوف فإنهم لا يقطعون الصف. هذا من جهة الحكم الشرعي. أما الوجه الثاني من جهة ذكر الآداب الشرعية، فإنه لا ينبغي ترك الحبل على غارب الأطفال يسرحون ويمرحون بين الصفوف ويشوشون على المصلين، ولذلك ينبغي لأولياء أمور هؤلاء الأطفال أن يمسكوا بهم وأن يجعلونهم يصلون بجوارهم، وأن لا يطلقوا لهم هكذا الأمر ويشوشون على الناس ويؤذون المصلين. ولا شك بأن هذا مخالف لما ينبغي أن تكون عليه المساجد، والعلماء يقولون ينبغي تجنيب المساجد المجانين والأطفال، لأن هؤلاء الأطفال لا يدركون هذه المعاني الشرعية، ولا يعرفون قدسية المساجد، ولا يعرفون ما ينبغي أن يكون عليه المصلي من الخشوع. فلذلك من أتى بطفل صغير فالواجب عليه أن يمسكه عنده، وأن يجعل هذا الطفل يصلي بجواره، وأن لا يطلق له الحبل على غاربه. وأما قضية هل يقطع الصف، أجبتك بأنه لا يقطعون الصفوف. أبو فاروق من سويسرا بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة. في سؤاله الأول يقول بالنسبة لجملة الصلاة خير من النوم، هل هي جزء من الأذان أم لا؟ أبو فاروق بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لجملة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، نعم هي جملة من الأذان، جملة من الأذان أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عندما ينتهي المؤذن من قول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول بعدها الصلاة خير من النوم. وقد اختلف العلماء في موضع هذه الجملة، هل تكون في أذان الفجر الأول أم تكون في أذان الفجر الثاني على قولين، والراجح والله تعالى أعلم أنها تكون في الأذان الثاني، الذي حينما يؤذن المؤذن يحرم على الصائم الأكل في مثل هذه اللحظة وينتهي وقت الوتر، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وهو قول الصلاة خير من النوم، فهي جملة من الأذان يا أبا فاروق، وتقال في الأذان الثاني من أذان من صلاة الفجر. أبو فاروق يسأل عن غسل الجنابة يوم الجمعة، يقول هل يجزي عن غسل الجمعة أم لا بد من الغسلين؟ أبو فاروق بارك الله فيك، بالنسبة لغسل الجمعة واجب، عفوا بالنسبة لغسل الجنابة واجب، غسل الجنابة واجب، وغسل الجمعة سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم واجب عند غيرهم، والعمل على أن غسل الجمعة سنة مؤكدة وليس بفريضة لازمة. وبالنسبة للغسل عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في يوم واحد يتداخلان ولله الحمد والمنة، ولذلك تنوي بارك الله فيك غسل الجنابة، غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة من حيث الحكم الشرعي أقوى من غسل الجمعة على قول جماهير أهل العلم، ولذلك تنوي غسل الجنابة رفع الحدث، وتنوي أن يدخل تنوي أيضا غسل الجمعة ويكفيك غسلا واحدا، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ولو اغتسلت غسلين لا حرج في ذلك، لكن ليس هناك داعي، فيكفيك غسل واحد وهو أن تغتسل غسل الجمعة ويدخل تغتسل غسل الجنابة ويدخل غسل الجمعة في ذلك. فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى، فقال العلماء هذا نص على أن غسل الجنابة يكفي عن غسل الجمعة، لأن من غسل واغتسل يعني اغتسل هو وتسبب في غسل غيره، المقصود به المقصود بذلك زوجته تغتسل بسبب الجنابة، فيكفي غسل واحد يا أبا فاروق بارك الله فيك. أبو فاروق من سويسرا بارك الله فيه، يقول حصل معي أمر يعني قديم جدا، كنا في مهمة عسكرية، يقول طلعنا وكنا تقريبا مجموعة أسرى، نحن خرجنا 3 أسرى تقريبا، بقينا 14 يوما، وكان معنا أحد يعني الزملاء جريح ثم توفي، وبقينا فترة من الزمن ليس عندنا طعام ولا شراب. يقول بالنسبة لبعض زملائي من شدة الجوع أكل من هذا المتوفى، يقول وأنا لم يحصل أن يعني أقدمت على مثل هذا. يقول الرجل الآن توفي من سنة وكتب وصية يسأل عن حكم هذا الأمر، وقلت أنا سأرد لكم الجواب. أبو فاروق بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين أعمالكم، وأن يكتب الشهادة لمن مات، وأن يغفر لموتى المسلمين. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي الأكل المضطر الميتة، طبعا هذا مما جاء به النص الشرعي، ولذلك الله جل وعلا رخص للمضطر أن يأكل من الميت، أن يأكل من الميتة، وقد نص العلماء على جواز الأكل من جميع الميتات حتى ميتة الآدمي، نصوا على هذا، إلا أن يكون نبيا، وهذا طبعا أنقله لأن هذا هو كلام الفقهاء، قالوا لا يجوز أكل ميتة الإنسان إذا كان نبيا من الأنبياء، أما غير النبي قالوا يجوز أكل ميتته إذا اضطر الإنسان لذلك، لقول الله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لصاحبك الذي توفي يعني أخبر أهله يطمئنون إلى أن ما أقدم عليه ما دام أنه في حدود الضرورة أنه لا شيء عليه في ذلك، وقد نص الفقهاء على ذلك، ما دام أنه وصل إلى هذه المرحلة ولم يجد شيئا يأكله سوى هذا الميت الذي بجواره ليسد رمقه وليبقي على نفسه المعصومة، نص الفقهاء على جواز ذلك، وطمئن أهله بارك الله فيك ورضي عنك. أبو فاروق من سويسرا بارك الله فيه يسأل، يقول في حديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يقول ما المقصود بالأذانين؟ هل المقصود أذاني الوقتين أم الأذان والإقامة؟ أبو فاروق بارك الله فيك، المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، المقصود بهذا الأذان والإقامة، الأذان الإقامة، هذا هو المقصود، ولذلك تسمى الإقامة أذانا، تسمى الإقامة أذانا. وقد صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أخي الفاضل ينص العلماء على سنية الصلاة بين كل أذانين، وبما في ذلك المغرب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حث على أو رغب في الصلاة بعد أذان المغرب، حث على الصلاة بعد أذان المغرب إلى أن تقام الصلاة. لكن العلماء نصوا على أن ما بين أذان الفجر وإقامة الصلاة، صلاة الفجر، هذا من الأوقات المنهي عنها، وهذا قول معتبر عند أهل العلم. قالوا ما يرخص إلا بالصلاة ذات السبب، يعني مثل تحية المسجد مثلا، أو السنة القبلية المؤكدة، هذه وهي من آكد السنن الراتبة، ويكتفي الإنسان بهذا. أما بقية الصلوات نعم يصلي ما شاء بين الأذان والإقامة. أبو فاروق يقول عندي صديق كان يصلي ولكنه يعني غير ملتزم، يعني وكان قد أقسم على كتاب الله كذبا، يقول الآن هداه الله عز وجل، يسأل يقول ماذا عليه. أبو فاروق بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الشخص الذي هداه الله ووفقه، لا شك بأن هذه نعمة من نعم الله تحتاج إلى شكر، فالهداية والاستقامة هذه نعمة تحتاج إلى شكر، فضلا عن أنه فعلا استقام وثبت، ولذلك صاحبك هذا يقال له أكثر من شكر الله ومن حمده، ولو أنه لقي الله عز وجل على غير استقامة وعلى غير اهتداء لا لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. أما وقد من الله عليه وهداه ووفقه ويسر له طريق الهداية فليلزم هذا. الله تعالى يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قل جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يوصي بالاستقامة. الأمر الثاني بالنسبة لما أقسم عليه، إن كانت يمينا غموسا فإن الذي عليه التوبة إلى الله عز وجل، فاليمين الغموس ليس فيها كفارة لأنها غموس والعياذ بالله، ما ينفع فيها كفارة لعظمها وخطورتها، ولذلك لا ينفع معها إلا التوبة إلى الله عز وجل، وهي أن يحلف يمينا كاذبة صبرا مثلا على اقتطاع حق مسلم أو تهمة مسلم أو شيء من هذا القبيل، مثلا على أن يكذب نفسه أو أن يرد الحق إلى أصحابه، هذه إذا كانت يمينا غموسا. أما إذا كانت يمينا غموسا ليس فيها أخذ حق أحد مثلا أو الاعتداء على أحد أو اتهام عرض أحد، وإنما هو وقع في ذنب عظيم مثلا ثم قيل له فأقسم بالله عز وجل، لا شك بأن هذه يمين غموس تحتاج منه إلى التوبة إلى الله عز وجل، والتوبة إلى الله تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. وهو في هذه الحالة أذنب ذنبين، الذنب الأول وقوع في الذنب، والثاني الحلف كذبا على أنه ما فعل الذنب وهو قد فعله، فيحتاج توبة للأولى وتوبة للثانية، وهي أن لا يعود إلى الحلف كاذبا، الحلف بالله تعالى كاذبا، ما دام أن الوضع لا يتجاوز غيره، هو وقع في ذنب عظيم، شرب الخمر مثلا، أكل مخدرات، زنى مثلا والعياذ بالله، ثم قيل له قال لا أحلف بالله على المصحف، حلف بالله العظيم مثلا كذا، يتوب إلى الله تعالى لأن هذا مقتصر عليه. أما إذا كان لا في اعتداء على الآخرين وحلف، لا بد من حتى تكون توبته صحيحة، لا بد من رد الحقوق إلى أصحابها، ولا بد إذا كان في اتهام بريء أن يكذب نفسه، يقول ما اتهمت ما قمت بقوله من اتهام فلان أو فلانة هذا كله كذب، حتى تكون توبته صحيحة قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. أبو فاروق من فرنسا يسأل يقول يعني في وقتنا كثر الزواج عبر الإنترنت، يقول ما هي الفتوى الشرعية، وهل يعني هناك يسمح للتواصل بين الرجل وبين المرأة؟ أخوي أبو فاروق بارك الله فيك، بالنسبة للزواج هو آية من آيات الله، والزواج سنة من سنن الأنبياء، وأكمل الأنبياء هو نبينا عليه الصلاة والسلام في الزواج، وحث على الزواج وحث على تزوج المرأة الولود، قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة في قضايا الزواج يجد بأن الشريعة الإسلامية أحاطت الزواج بسياج من الأمن والأمان، ولم تجعله عرضة للعبث والاستهتار أبدا. ولذلك الزواج عندنا ميثاق غليظ، وجاءت الشريعة فوضعت شروط وشرعت أركان وفرائض وواجبات في هذا الزواج، حتى يبقى هذا الزواج بهذه القيمة العظيمة، لأن هذا سنة من سنن الله الكونية القدرية، حتى يدور دالوب الحياة، تبقى الحياة ويحصل أولاد. فلابد أن يكون الزواج صحيحا حتى تكون الثمرة صحيحة. ولذلك الزواج، الإنسان إذا أراد أن يقدم على خطبة امرأة يأتي البيوت من أبوابها ولا يتسلق الجدران. وبالنسبة لما ذكرت يا أخي الفاضل من الزواج عبر الإنترنت، أنا ما أعلم ولا أعرف هذا الشيء. الإنترنت هذا عالم يعني مليء بالغث والسمين، بالحق والباطل، بالصح والغلط، بالخبيث والطيب. ما أدري أنا كيف الإنسان يرضى أن يختار أم أولاده وحليلته من خلال هذا العالم الافتراضي. ما يدري من وراء هذه المرأة، ما يدري من وراء من خلف هذه الشاشة. أما قضية أنه والله لا، أنا أعرف فلان عنده بنت وأنا في بلد آخر، وحبيت أني أتواصل مع أهل هذه البنت في رؤيتي الشرعية وهي تراني أيضا رؤية الشرعية، هذا لا كلام عليه، ما في بأس، ما دام أن البرنامج اللي يتواصلون من خلاله مأمون مثلا. أما قضية والله أنا أدخل هذا العالم وأضرب زر وأقول والله أريد زوجة، يعني أعتقد بأن هذا مخالف للشرع وللعقل وللعرف، ولا يتناسب أبدا مع الشيمة والمروءة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. ما أنا ما أعرف يعني هذا النوع من الزواج، إلا أنه زواج عبثي قائم على والله أدخل اسمي ولا تدخل اسمها وتنظر يعني من يخرج لها أو من تخرج له. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان القصد أن هناك أناس يعني تعرفهم ويعرفونك أو توصلت إليهم وهذه البنت من أسرة معروفة وكذا، ثم أردت اللقاء بها عبر الإنترنت وحصل أيضا قضية العقد مثلا في الإنترنت، وهذه مما جوزه كثير من أهل العلم من المعاصرين، إذا كان طبعا المأذون موجود والزوجين أو الزوجان الخاليان من الموانع رضاهما، وجود الولي، يعني بقية الأشياء هذا ما في شيء. أما قضية أنه والله تعارف وكذا شيء من القبيل، فأعتقد بأن هذا ما يتناسب مع إنسان فعلا يريد أن يبني أسرة صالحة. بارك الله فيك، تفضل يا عبد الواحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أردت أن صحيح خطأ عن الإمام بالأمس، الإمام مستخلف ليس برسمي.
مستخلف؟
ليس برسمي هذا الإمام.
نعم، هذا الذي
السؤال الثاني، ولكن أزيد معلومات أخرى. معظم الأئمة عندنا لا بأس بهم، وخاصة الشباب من ناحية القراءة والدراسة إلى آخره، وصل صوتهم إلى الخارج كذلك. أما بالنسبة للأسئلة، السؤال الأول، عندي أربع أسئلة شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، راتبة الظهر القبلية والبعدية، أربعة قبل الظهر واثنان بعد الظهر.
نعم.
وفي حديث آخر، من صلى قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة حرم الله جسده عن النار، هل نصلي قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة بنيتين بنسبة الراتبة وما ذكر في الحديث؟
شاء الله.
هذا السؤال الأول شيخ.
نعم.
السؤال الثاني، الشفع والوتر. بعض الناس يعتقدون أن الشفع ركعتين مستقلتين ليس لها علاقة بالوتر، ولكن الشيء الذي أعرفه والله أعلم بأن الشفع هما ركعتان من الوتر، مثلا الوتر بركعة أو بثلاث ركعات، مثلا ثلاث ركعات بتسليمتين أو بتسليمة واحدة، مثلا خمس ركعات، سبع ركعات، تسع ركعات إلى آخره. وهذا دائما نتبع في البرنامج، شرحته مفصل من لديك.
جزاك الله.
السؤال الثالث الشيخ.
نعم.
حديث أم هاني عندما قال في الرسول صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أعمله وأنا جالسة، يعني كبرت وعجزت. نختصر لك الحديث الشيخ.
نعم.
قال سبعة، قال سبح 100 تسبيحة حميدي 100 حميدة، كبيري 100 تكبيرة، وهللي 100 تكبيرة. هذا مختصر الحديث، ما لا أطيل فيه.
نعم.
هل هذا الحديث يقال إثناء النهار أم عنده وقت مخصص له؟ رغم أن هذا الحديث الشيخ من ضعفه والبعض صححه.
نعم.
هذا اللي بغيت تعطينا معلومة الشيخ، بارك الله فيك. السؤال الرابع.
نعم.
عندما نسلم من الصلاة المكتوبة نستغفر 3 مرات ونقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا الجلال، هذا ما ذكره ابن عباس وابن عمر الى اخره من صحابه، وذكر بالحديث البخاري ومسلم صحيح. ولكن بعض المصلين عندنا بعد السلام يقول مباشره انت السلام ومنك السلام، هل هذا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا شيخ؟
ان شاء الله يا
اريد توضيح فقط، لان التباس اللي في الموضوع، لان انا بحثت على هذا لم نجده.
ان شاء الله.
هل اذا كان في حديث او سند قارب لذلك دل يعني، بارك الله فيك.
ابشر
وبارك الله فيك شيخ على هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك. طيب الاخ عبد الواحد من الجزائر، بارك الله فيك. طبعا هو سالني بالامس حول امام، ذكر طبعا هو يقول تصحيح فقط، لان هذا الامام غير رسمي وانما مستخلف، ويقول الحمد لله كثير من الشباب عندنا يعني ذكر بأنهم يعني على خير. طبعا الأخ أبو فاروق بارك الله فيه هو ذكر طبعا ملاحظة فقط للمسلمين، هي هو لم يسأل، فملاحظته لبيان بعض التطبيقات المهمة للمسلمين في الغرب. عبد الواحد يسأل عن راتبة الظهر، يقول 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر. يقول ورد حديث من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. يقول كيف؟ طيب هل نصلي هكذا أم بطريقة أخرى؟ عبد الواحد بارك الله فيك، طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وجاء تفصيل هذه الركعات في السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 2 قبل الفجر يعني بعد الأذان، و4 قبل الظهر بعد الأذان، 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. فدل على أن 4 ركعات قبل الظهر و2 بعد الظهر هذه من السنن الرواتب، وإن كان قد جاء في حديث ابن عمر 10 ركعات 2 قبل الظهر و2 بعد الظهر، لكن الذي يظهر بأن الزيادة هنا جاءت في حديث آخر، وهي القاعدة الشرعية أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يقول العدد ثم يزيد، صلى الله عليه وآله وسلم يقول العدد أولا ثم يزيد فيه ثانيا صلى الله عليه وسلم، فيكون يا أخي الفاضل هذه السنة الراتبة. بالنسبة لأربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر التي جاءت في الحديث الذي في السنن من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، قال العلماء 4 قبل الظهر فيما يخص السنن الرواتب، و4 بعد الظهر يعني 2 سنة راتبة ثم 2، هذا أحد الأقوال. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن يصلي بعد الظهر 6 ركعات، 2 لسنة الراتب و4 ركعات التي جاءت في هذا الحديث. عموما يا أخي عبد الواحد بارك الله فيك، لو صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر بما فيهما السنن الراتبة يعني حصل الأجر بإذن الله تعالى، وقد نص على هذا جمع من أهل العلم. عبد الواحد يسأل يقول كثير من الناس يظنون بأن الشفع ليس له علاقة بالوتر، يقول بدليل أن مما يدل على أن الشفع من الوتر أن الإنسان يصلي 3 ركعات سردا. عبد الواحد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للوتر هو الشيء الواحد، ولذلك الله عز وجل وتر سبحانه وتعالى، فهو واحد سبحانه وعز، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، وجاء في الحديث الآخر إن الله وتر يحب الوتر. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للوتر هي الركعة الواحدة، لكن يطلق الوتر أيضا على ما كان ما كان من الصلوات متصلا، ويختم بالعدد الفردي لا بالعدد الزوجي. يعني مثلا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 3 ركعات سردا، وصلى 5 ركعات سردا، و7 ركعات سردا، و9 ركعات سردا، وهذا لم يجلس فيه إلا في 8 صلى الله عليه وسلم.
ولذلك تسمى هذه ركعات وتر. فالإنسان يقال يوتر بثلاث إذا سردها، ويوتر بخمس إذا سردها، ويوتر بسبع إذا سردها، ويوتر بتسع إذا سردها، بارك الله فيك. أما أن يصلي ركعتين ثم يسلم منهما فلا تسمى وترا، هذه ما تسمى وتر، وإنما يطلق عليها الشفع. الشفع لأن الشفع هو ضم شيء إلى شيء، هذا هو الشفع، ضم شيء إلى شيء. فإذا فصل المصلي بين الركعات الثلاث فسلم من ركعتين ثم قام يصلي الركعة الأخيرة، هذه تسمى الوتر، هذه التي تسمى الوتر. أما ما قام به فهو من قيام الليل، يصلي قيام الليل، قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. عبد الواحد يسأل عن حديث أم هاني لما أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بأنها عجزت عن القيام في الصلاة فوجهها إلى أن تسبح 100 مرة وتحمد 100 مرة وتكبر 100 مرة وتهلل 100 مرة. يقول هل هذا يعني الحديث يقال مثلا في أثناء النهار؟ عبد الواحد بارك الله فيك، بالنسبة لحديث أم هاني هذا هو محل خلاف عند أهل العلم من جهة الإسناد، منهم من حسن الحديث ومنهم من ضعف الحديث، وعلى فرض صحته فهو هذا من الذكر العام، الذكر العام الذي يقوله الإنسان في مثلا ليله أو في نهاره ويستغل بذلك وقته. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام من أم هاني أن لا تنقطع عن العبادة والطاعة، لأن من الناس من إذا عجز عن الصلاة قعد وقال بأنه خلاص أنا ما أستطيع الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام وجه إلى أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. عبد الواحد من الجزائر بارك الله فيه يسأل يقول يعني عندما ينتهي الإنسان من صلاة المكتوبة يستغفر الله ثلاثا، يقول رأيت بعض الناس إذا سلم قال أنت السلام ومنك السلام، يقول هل ورد شيء في هذا؟ يا عبد الواحد بارك الله فيك، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث ثوبان أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال ثلاثا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يلتفت إلى أصحابه ويبدأ بتعظيم الله. وأما أن يقول المصلي أنت السلام ومنك السلام من دون يعني الجملة من بدايتها فأنا لا أحفظ في هذا شيء، لا أحفظ في هذا شيء، وإنما يقول بعدما يستغفر الله ثلاثا يقول اللهم، يعني يا الله، هذا معناه، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بارك الله فيك ورضي عنك وتقبل الله منا ومنكم. انتهت الأسئلة إخواني وأخواتي مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.